بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم دروس
منار السبيل في شرح الدليل للشيخ العلامة إبراهيم بن محمد بن ضويان
لفضيلة الشيخ
ناصر بن سليمان العمر،
نسأل الله أن ينفع بها. والآن مع الشريط الثالث.
ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب ولا يعيد لأنه يحرم استعماله، وفي حرير لعدم ولا يعيد لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والضرورة، وفي نجس لعدم ويعيد في المنصوص لأنه ترك شرطا قال في الكافي ويتخرج أن لا يعيد، كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع النجس لا يمكنه الخروج منه.
المقصود به النجاسة التي لا يعفى عنها، أما اليسيرة فمعفو عنها. نعم.
ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. صححه الترمذي.
هذا صحيح. نعم، قال عن الشيخ الألباني صحيح. نعم.
ولبس ما كله أو غالبه حرير، لذلك ولحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت، أما العلم وسد الثوب فليس به بأس. رواه أبو داود.
هذا الحديث صحيح، لكن انتبهوا، المصمت إلى قوله المصمت، أما ما بعد ذلك من كلام ابن عباس الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت فقط. أما بعد ذلك بدأ كلام ابن عباس: أما العلم وسد الثوب فليس ببأس. هذا من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه، بينما عندكم في الكتاب كأنه حديث واحد. الأول نعم حديث يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والباقي من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو صحيح. نعم.
أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، قال في الكافي: وإن استويا ففيه وجهان، أحدهما إباحته للخبر، أي خبر ابن عباس رضي الله عنهما، والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم.
هذا نقف عند هذا الحد، لكن بقيت مسألة: لو كان عنده ثوب محرم، يعني ثوب حرير أو مغصوب أو فيه نجاسة، هل يصلي به أو يصلي عريان؟ الصحيح أنه يصلي بهذا الثياب ولا يصلي عريانا. هذا ما فقط أوضحه، ولعل يأتي مزيد تفصيل إن شاء الله. أقف للأذان بهذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي على الساعة عندي على كلامكم 5 دقائق. كم بقي؟ إذا كان بقي نستغل الوقت، يعني باقي عندنا مساء
دقيقة.
الله لا أعطانا أجل التوقيت. كيف يصلي العريان؟ إن كان وحده فالأمر واسع، أما إن كانت جماعة مجموعة فالصحيح أنه يصلي الإمام وسطهم. طيب هل يقومون؟ الصحيح أنهم لا يقومون، إنما يصلون أيضا جلوسا، حتى إن كان تيسر، إلا إذا كانوا قالوا في ليل وظلمة، أما إذا كان في نهار فإنهم يصلونهم جلوس، ويكون الإمام في وسطهم حتى لا ينظر بعضهم إلى عورة بعض. لا تستغربوا هذا الأمر يا أخوان، ترى يقع حالات عظيمة وقد لا ترد على بالنا، والله المستعان. يعني احيانا قد يعترض الناس جوع او فقر او لصوص، احيانا بعض اللصوص يعرون الرجال. واعرف حدثت واقعة قبل سنوات عريت فيها النساء وتركهن اللصوص وحدهن بدون اي ثوب حتى جاء من استرهن. فتقع امور هذه المسائل الدقيقة التي ذكرها العلماء قد تقع، فنقف عند هذا الحد والله اعلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، لقوله تعالى: وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وقوله لأسماء في دم الحيض: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضح ثم تصلي فيه، متفق عليه. وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وحديث القبرين، وفيه أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله.
هذا أولا، هذا هو الشرط من شروط الصلاة، الشرط السابع كما ذكر المؤلف رحمه الله. الشرط السابع هو اجتناب النجاسة، وقيده بثلاث محال: في البدن والثوب والبقعة، أي المكان الذي يصلي فيه. في البدن أي لا يكون على بدنه نجاسة ولا على ملابسه، الثوب يعني من ثياب أو مشلح أو حذاء أو شماغ أو أي شيء، أي ما يلبسه، أو البقعة التي يصلي فيها. هذه ثلاث يجب أن يتجنب فيها النجاسة. الدليل ذكر الأدلة على كل واحدة. فالدليل الأول بقوله تعالى: وثيابك فطهر، دليل على وجوب تطهير الثياب أو الملابس أو ما يلبسه في الصلاة. وقوله تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، دليل على طهارة البدن، وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، فهذا أيضا دليل على وجوب طهارة البدن. وقوله لأسمى في دم الحيض: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، هذا أيضا في الثوب، لأنها سألته عن الثوب يصيبه دم الحيض، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وأمر صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب منا على بول الأعرابي، هذا دليل على وجوب طهارة البقعة. إذن هذه مسائل. وكذلك أيضا لا يستنزه من بول، دليل على طهارة البدن، والأدلة كثيرة على كل حال. إذن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، وهذا غير الوضوء، إنما اجتناب النجاسة في البدن والثوب، ويقصد بالثوب أشمل من هذا الثوب، يعني حتى النعلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه كما سيأتي وهو يصلي لما أخبره جبريل عليه السلام أن بهما أذن، أن بهما نجاسة. وكذلك البقعة أي الأرض التي يصلي فيها، فلا بد من الانتباه لهذا الأمر. وهنا نأخذ عدة مسائل فيما يتعلق بهذا الشرط، وسأخذ أمهات المسائل اليوم، ثم أدع مجال للأخ وللشيخ فهد حفظ الله وإياكم لقراءة النص وإيضاح ما فيه من تعليقات على الأحاديث أو بعض المعاني. المسألة الأولى: ما حكم اجتناب النجاسة؟ العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة مع القدرة على ذلك كما سيأتي، أن اجتناب النجاسة في الثوب والبدن والبقعة شرط لصحة الصلاة مع القدرة على ذلك، لأنه سيأتي إذا لم يكن قادرا على ذلك فلا حكمها كما سأبين إن شاء الله. القول الثاني أن اجتناب النجاسة مع القدرة على ذلك في الثوب والبدن والبقعة واجب وليس بشرط. ما الفرق بين الأمرين؟ إذا قلنا إنها شرط فالصلاة لا تصح. إذا قلنا بالقول الثاني إنها واجبة، وهذا ما اختاره الشوكاني رحمه الله، فإنها تصح ولكنه يأثم، تصح ولكن يأثم. القول الثالث وهو ضعيف جدا، أن اجتناب النجاسة سنة، وهذا ضعيف، هذا قول لا نقف عنده طويلا. إذن الأمر دائر بين قولين قويين: قول بالوجوب وحملوا جميع الأحاديث على الوجوب، وقول بالشرط أنها شرط، وهو الذي عليه الفتوى، وهو الذي يظهر لي إلى الآن، الذي يظهر لي أن اجتناب النجاسة بالنسبة في البقعة والبدرة الثوب شرط لصحة الصلاة، ولذلك أدرجه العلماء من شروط صحة الصلاة، ونسبه بعضهم للجمهور، بينما آخرون نسبوا كالشوكاني القول بالوجوب هو الذي منسوب للجمهور، وأقول الآن الذي يترجح لي، ومع ذلك فالمسألة تحت بحث لأن هذا مراد الكلام، أن القول بأنه شرط مع القدرة والعلم كما سيأتي شرط لصحة الصلاة، أي من صلى وعليه نجاسة وهو يعلم بذلك واستصحبها وهو قادر على إزالتها فصلاته غير صحيحة، يجب أن يعيد، سواء كانت في ثوبه أو بدنه أو بقعته. هذه المسألة الأولى. مسألة أخرى، ما هو ضابط النجاسة المبطلة؟ ما هو ضابط النجاسة المبطلة للصلاة ما دمنا أو التي تعتبر شرطا لصحة الصلاة أو واجبا على القول بالوجوب؟ وبالمناسبة أقعد لكم قاعدة مفيدة جدا، وسبق أن ذكرتها قبل ذلك ولكن أكررها. أحيانا إذا ذكرت قولين يكون قول قوي وقول أقوى منه، وأحيانا يكون قول قوي وقول ضعيف. بمعنى آخر، أنني إذا قلت الراجح فلا يلزم من القول الثاني أنه ضعيف، فقد يكون ضعيفا وقد يكون قويا ولكن الآخر أقوى منه، وكلها مجتمعة في مسألتنا هنا. فعندما أقول إن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة هو الراجح، فإن القول بالوجوب أنها واجب وليس قول قوي ولكنه مرجوح، والقول بأنها سنة قول ضعيف. فلينتبه عند التقعيد والترجيح لهذه المسألة، ولذلك تجد أن العلماء عند الترجيح يقولون هذا له حظ من النظر، ولكن الذي يترجح لدينا في هذه المسألة هو هذا القول، معنى أنهم لم يقبلوا القول الآخر ولم يضعفوه، وأحيانا يكون ضعيفا لضعف دليله. إذا نرجع لمسألة، ما هو ضابط النجاسة المبطلة؟ سأذكر لكم فيما يحضرني الآن خمسة ضوابط. أولا، أن يكون حاملا لها أو ملاقيا، أن يكون حاملا للنجاسة ببدنه أو في ثوبه أو ملاقيا لها في بقعته. ليس الملاقاة أن تكون أمامه، لا، أي أنه إذا سجد أو وهو يصلي يكون ملاصق لها. هذا الضابط الأول. الضابط الأول أن يكون حاملا للنجاسة أو ملاقيا لها، وليفهم كلمة ملاقي لا يعني أنها أمامه، لا، أي أنه قد يسجد عليها أو هي ملتصقة في سجادته التي يصلي عليها. اثنين، أن تكون قد انفصلت عن موضعها، أن تكون قد انفصلت عن موضعها، فمثلا لابد أن تكون النجاسة انفصلت عن مكانها، وهذا واضح. يعني مثلا لو أن إنسان سجد على طفل أو على رجل ما يخلو من نجاسة في داخله، لكن لم تنفصل النجاسة هنا، فهو حامل النجاسة لكن غير منفصلة، فهذا لا شيء فيه. لكن إذا انفصلت عن موضعها اعتبرت نجاسة، هنا تعتبر نجاسة، إذا أن تكون قد انفصلت عن موضعها النجاسة. ثالثا، القدرة على إزالتها. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يزيل النجاسة فإن في هذه الحالة يعذر، ولذلك تعرفون من به سلس البول يصلي وفيه نجاسة ومعه السلس مستمر، أو المرأة المستحاضة تصلي والدم ينزل. حتى كانت إحدى الصحابيات إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تعتكف وتصلي في رمضان الصلاة والطست تحتها ليقي الدم، والطست تحتها لا تلاقيه، ومعنى أنه قد المعنى لابد من القدرة على إزالتها، إذا لم يقدر الإنسان على إزالة النجاسة فيعذر. فهذا أمر واضح، قد يكون الإنسان مثلا يعمل، حضركم الله وأجلكم، عملية في المؤشر. لا حياء في أمور الدين أن يضع، ولا بد أن يضع موانع، وقد يضع له ساتر فقد يكون خرج منه شيء ولا يستطيع أن يزيله. ممنوع أن يفك إلا عن طريق طبي مثلا، وحضر وقت الصلاة فيصلي، لأنه يصعب هنا إزالتها. إذن لا بد أن نقول القدرة على إزالة النجاسة. الموضع يعني أحيانا إنسان قد يكون في موضع نجس لكن لا يستطيع أن يخرج منه، إما مسجون في هذا المكان أو انغلق عليه الباب. لو أن إنسان انغلق عليه الباب في موضع من ما لا تجوز الصلاة فيه لنجاسته، كمعاطن الإبل مثلا أغلق عليه الباب لا تجوز الصلاة في معاطن الإبل وخاف فوات الوقت، نقول له صل في موضعك، لأنه لا يقدر إلا ذلك. رابعا العلم بها، العلم بالنجاسة. إذا كان لا يعلم بالنجاسة أو لم يعلم بها إلا فيما بعد فلا حرج في ذلك، وسيأتي تفصيل لهذه المسألة بإذن الله. أن تكون فاحشة أي كثيرة، أن تكون النجاسة فاحشة أي كثيرة، لأنه أيها الأخوة يصعب التحرز من بعض النجاسة اليسيرة. ولذلك عندنا دليل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من جاء عليه نعليه فلينظر فيهما قبل دخوله المسجد، فإن وجد فيهما قذرا أو أذى فليحكهما بالتراب فإنه طهر لهما. فماذا يفعل؟ يحك حتى يغلب على ظنه أنه زال، لكن حقيقة لو تأملنا يقينا لا نستطيع نقول أنه زال 100%. ربما لو جئنا بالنظر الدقيق أو المكبر وجدنا أثر، هذا لا يضر. وقد تكون الحذاء أكرمكم الله تشربت شيئا من النجاسة ومع ذلك لا يضر. ففي نوع حتى الاستجمار، حقيقة الاستجمار والاستنجاء بدون الماء لا يقطع أثر النجاسة تماما، قد يبقى يسير، ولكن الإنسان قد يشق على نفسه لا يجب هذا. بل ذكر بعض العلماء هذه مسألة انتبهوا لها في موضوع البول، بعض الناس يشق على نفسه في موضوع البول مشقة ظاهرة، فبعد أن يتوضأ يرجع ثم أو قد ينتر ذكره أو قد يعمل أعمال رياضية أو قد يذهب ويأتي، لماذا؟ يقول حتى يخرج ما بقي من البول. ما كلفك الله بهذا، إذا كنت لا تعلم يقين أنه بقي بول ما عليك. بل ذكر الأطباء أن الذكر يبقى فيه شيء من البول يسير يتحرز يصعب التحرز منه ثم ينزل بعد ذلك، معفو عنه هذا الأمر، وإلا سيدخل في الوسواس وندخل في قضية لا تنتهي في هذا الأمر. إذن اليسير من النجاسة معفو عنه. إذن من ضابط النجاسة أن تكون فاحشة أي ظاهرة واضحة يمكن التحرز منها، هذه ضوابط مهمة جدا في مفهوم النجاسة، وعيدها واقتصارها وتعدها إلى غيرها. أولا أن يكون حاملا أو ملاقيا للنجاسة، اثنين أن تكون قد انفصلت عن موضعها، ثالثا القدرة على إزالتها، رابعا العلم بها، خامسا أن تكون فاحشة وليست يسيرة مما يصعب ويشق إزالتها. هذا ما يتعلق بهذا المسألة. من المسائل التي أشير إليها في هذا الجانب موضوع هل يبحث الإنسان في البقعة. أنا لاحظت بعض الناس حتى بعض العوام إذا جاء يصلي في بيت في المجلس أو غيره قال هل سأل صاحب البيت هل السجادة طاهرة، بعضهم يقول لا شلها أكيد مر عليها أطفال. هذا غير صحيح، هذا باطل هذا الكلام. اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام، أقرأ عليكم نص كلامه رحمه الله. يقول شيخ الإسلام النجاسة لا يستحب البحث عما لم يظهر منها ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر، ومن قال بذلك وهو قول في المذهب فهو قول ضعيف. أعيد عليكم هذا النص لأنه من ذهب يحل إشكالات كثيرة وخاصة عند النساء. أعود فأقول، يقول شيخ الإسلام النجاسة لا يستحب البحث، لاحظ لا يستحب البحث عما لا يظهر منها فضلا عن أنه يجب، ولا الاحتراز عما ليس عليه دليل ظاهر. فإذا دخلت مجلس أحد تصل لا تسأل، ومن قال باستحباب الاحتران بدون دليل ظاهر فقوله ضعيف. استدلوا بقوله تعالى وما أنا من المتكلفين، هذا تكلف، واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه كان يمشي مع صاحب الله فنزل عليهم ماء من الزاد، ماء من السطح فأصابهم، فقال صاحب عمر يا صاحب المنزل أو يا صاحب الميزان هذا الماء طاهر أو غير طاهر؟ فقال عمر لا تجبه لا تجبه فإنه من المتكلفين، فمنع عمر أن يجاب مجرد فقط السؤال. فعلا قال ماذا يضره، لأنه سيفتح باب لا ينتهي. وقد ورد أثر في هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حسب علمي أن هذا الأثر فيه مقال. إذن ما دام لم يقم دليل ظاهر على نجاسة هذا الشيء فلا تسأل. تدخل بعض الفنادق أو تدخل بعض الاستراحات وتجد فيها أماكن صلي، لا تسأل إلا إذا غلب على ظنك أن فيها نجاسة، وإلا لا تفتح الباب للوساوس وللشيطان. إذن هذه مسألة أحببت أن أؤكد عليها لكثرة الوقوع والبلوى بها. أختم بمسألة أخيرة في موضوع البقعة، ما حكم الصلاة في البيع والكنائس؟ ما حكم الصلاة في البيع والكنائس على ثلاثة أقوال؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن في المسألة ثلاثة أقوال. قول بالمنع مطلقا أنه لا يجوز الصلاة في البيع والكنائس، البيع لليهود معابد اليهود والكنائس معابد النصارى. القول المقابل له الجواز مطلقا. القول الثالث وهو الصحيح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وهو الذي عليه الدليل أنه إذا لم يكن في البيع والكنائس صور وتماثيل فيجوز الصلاة فيها، أما إذا فيها بيع أو فيها صور وتماثيل فلا تجوز الصلاة فيها. هذا أعدل الأقوال وأرجح الأقوال، وهو ما رجحه شيخ الإسلام، وهو المأثور قال عن عمر رضي الله عنه، وهو المنطوس عن أحمد وغيره. ومن أراد تفصيل المسألة يرجع للفتاوى الجزء 22 162، يعني ما أحببت أن أطيل حولها ولا فيها تفصيل، 22 الجزء 22 162. فإذا كانت الكنيسة ليس فيها تصاوير ولا تماثيل، وهذا هو قول عمر رضي الله عنه وهو المنصوص عن الإمام أحمد، فيجوز الصلاة فيها. ولكن هنا سؤال، متى تكون الأولى الصلاة ومتى تكون عدم الأولى؟ هذا تفصيل دقيق. باختصار، إذا كان هناك مصلحة ظاهرة في الصلاة فيها مثل إقامة شعيرة الإسلام أمام هؤلاء من أجل دعوتهم للإسلام، فهذا الأولى الصلاة فيها أن يصلي الإنسان إذا أدركته الصلاة، ما الذي تقصد الصلاة فيها، لكن إذا أدركته الصلاة. أما إذا كان من باب الملاينة والمداهنة فأصلا لا تجوز الملاينة والمداهنة، لكن نحن نتحدث عن الصلاة. أو خيف أن يفهم هذا فنحن نقول لا يصلي فيها، لكن قضية جواز الصلاة من عدم جوازها شيء، وقضية هل يصلي أو لا يصلي شيء آخر. هذه مسائل سريعة، وبعضها سيأتي إن شاء الله مع القراءة تفصيل مثل هذه المسائل.
فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومي بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوط إلى غير القبلة.
هذا كلام واضح، إذا صلى الإنسان حبس في مكان معين وفيه نجاسة فيصلي فيه خوف خروج الوقت، لكن لا يلاقي النجاسة، يحرص على أن لا يلاقي النجاسة. نعم، أنا أذكر قرأت كتاب أنا قبل 40 سنة في دولة من الدول العربية، كان يحبس ناس في ماء ويضع نصف متر عزكم الله من المجاري في الزنزانة. نعم، فكيف يصلون؟ يصلي وهو واقف ويركع لكن لا يسجد، وين يسجد يعني في هذا الله؟ لو ما صافي ما استطاع يسجد، فكيف هي ملاقات أو أثر نجاسة؟ فالإنسان يصلي حسب حاله، يقوم واقف ويركع لكن لا يسجد، يوم إيمان حسب حاله. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. وسبحان الله الذي عذبهم وكان يفعلهم هذا، بدأت القاذورات تخرج من قبره لما توفي، رعاه الناس تخرج القاذورات من قبره والعياذ بالله. نسأل الله هذه العقوبة العاجلة والله المستعان. نعم.
وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت، صحت صلاته لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصل عليها، أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض نجسة. ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. رواه أبو داود. ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها.
خطأ، هذا خطأ مطبعي، صححوه مع النسخة. ما يعفى، خطأ مطبعي. ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها،
ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها.
هذا واضح كلام المؤلف، يقول إذا كان ملابسة النجاسة ويحتاج إزالته أن يزيله ويحتاج معه وقت يسير يعفى عن ذلك. نعم، يعفى عن هذا الأمر لأنه قد يحتاج زمن حتى يزيل النجاسة، يكون صاحبها. العلماء حقيقة عندهم دقة متناهية، يعتبره لو مجرد ثواني حتى الإنسان يخلع مثل ما عليه أو يخلع ثماغه أو أي جزء من ملابسه الذي لا يؤثر على الصلاة يحتاج زمن، سيكون في هذه الحالة مصاحب للنجاسة وهو يعلم، فيقول هل نقطع الصلاة أو لا؟ نقول في هذه الحالة لا، لا يقطع الصلاة أي يزيلها. لكن أحبتي الكرام، في أشياء ممكن أن يستطيع الإنسان أن يتخلص منها وهو يصلي، قد يخلع إنسان غترته لو علم أن فيها نجاسة أو حذاءه، لكن قد يكون أمور لا يستطيع، إما قالوا لكثرة الحركة أو لأنه في موضع يصعب عليه أن يزيلها، خلاف لو كان في غرفته أو وحده، فينتبه لمثل هذه المسائل فيشرع هنا قطع الصلاة حتى يتعدى هذا الأمر. المسألة الثانية، إذا كانت السجادة كبيرة مثلا 4x4 وطرفها نجس، هل يجوز الصلاة عليها؟ نحن نقول إذا كان لم يصلي على النجاسة، على الطرف الذي فيه النجاسة، فتجوز الصلاة عليها. انتبهوا لهذه المسألة، إذا كان المصلي السجادة كبيرة وهو لا يستغرق إلا نصف السجادة أو ثلث السجادة والنجاسة في الربع الباقي أو الثلث الباقي فلا حرج في ذلك، هذا أيضا نفي الحرج، لأن المقصود هو عدم ملاقاة النجاسة أو الصلاة عليها كما بين. هذه من المسائل. الحديث حديث صحيح، رواه أبو داود، هذا حديث صحيح نسيت أن أنبه إليه. في بعض الكلمات التي وردت بس من باب نسيت أذكر قولي أثنى في دم الحيث، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه في أول القراءة الأولى، المقصود الحط هي إزالة عينه، إزالة عين النجاسة، وأيضا أن تقرصه بالماء، هنا تقرصه بالماء أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعه يتحلل بذلك، وقيل تغسله، وقيل المراد بالرش والنضح وما نحو ذلك. الدلو هو الماء، الدلو هو إذا ملئ بالماء، نعم، ذنوبا من ماء الذنوب، عفوا، الذنوب هو الدلو إذا ملئ بالماء. نعم.
وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة، أو نسيها ثم علم، لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد، وهو قول الشافعي. وقال مالك يعيد ما دام في الوقت وعنه لا تفسد، وهو قول عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر، ووجهه حديث النعلين قاله في الشرح.
هذه مسألة انتبهوا معها عدة مسائل في مسألة واحدة. المسألة الأولى يقول وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة، هذا الكلام ليس على إطلاقه. نقول هذا الكلام صحيح إلا إذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن يزيلها في الوقت، يعني يخرج الوقت وهو لم يتمكن من إزالتها، فنقول له استمر في صلاتك وصلاتك صحيحة. انتبهوا لهذه المسألة. يقول المؤلف رحمه الله: وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، أي إذا عجز عن إزالة النجاسة في الحال، مثلا على شماغ بإمكان يرميها، أو حذاء بإمكان يرميها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخلعها، هذا مباشرة ويتم صلاته. لكن لو كان مثلا ثوبه لا يستطيع أن يخلع ثوبه، يقول تبطل الصلاة ويقطع الصلاة. نقول هذا كلام صحيح إلا في حاله، لو كان يعلم أنه لا يستطيع أن يزيل النجاسة في الوقت. فتقولون مثال، خذوا هذا المثال: لو أن إنسان في البر وما عليه إلا ثوبه فقط وليس عنده ثوب آخر وليس معه ماء، فاكتشف أن هذا الثوب الذي عليه نجس، ولو قطع الصلاة سيخرج الوقت ما استطاع أن يحصل على ماء يغسل به النجاسة، أو أنه يبحث عن ثوب آخر، نقول له ما دامت النتيجة واحدة فلا تقطع صلاتك حتى لو بقي ساعة أو ساعتين على انتهاء الوقت. انتبهوا لهذه المسألة. إذا كان يعلم أنه لا يستطيع أن يزيل النجاسة في الوقت حتى لو بقي وقت، كمثال الذي ذكرت، وما دونهم باب أولى، نقول استمر في صلاتك وصلاتك صحيحة ولو كنت مصاحبا لنجاسة، لأنه انطبق عليه عدم القدرة على إزالتها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقول: أو نسيها ثم علم، لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة كما تقدم، فيعيد. أقول هذا قول في خلاف بين العلماء. اختلف العلماء أنه إذا علم ثم نسي، أو جهلها ثم علم بعد الصلاة لكنه تيقن أنها في الصلاة، أو علم بها لكنه جهل الحكم، ففيه خلاف. والمذهب الإعادة في كل الحالات الثلاث، والراجع عدم الإعادة كما رجح الشيخ محمد بن عثيمين وغيره. وضح الصورة: أنت الآن علمت أن في نعليك أو في ثوبك نجاسة، على أنك ستغسلها قبل الصلاة، نسيت، دخلت في الصلاة مضى ركعة أو ركعتان ثم انتبهت. نقول إن كنت تستطيع أن تزيل الآن وأنت في الصلاة هذه الثياب تخلعها ولا يؤثر في صلاتك، يعني في ستر العورة، تخلعها وصلاتك صحيحة، لأنه معفو عن النسيان حتى لو كنت علم. المذهب يقول لا، ما دام علم ثم نسي فيقطع الصلاة، لأن ما مضى من صلاته لا يجوز. نقول هذا القول مرجوح، مرجوح، والراجح أن صلاته صحيحة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بالنعلين فصحت صلاته فخلعهما، دليل أنه يمكن أن يصلي الإنسان والنبي متيقن صلى الله عليه وسلم أن النجاسة في النعلين وهو يصلي فيهما، طبعا متيقن بعد أن أخبره جبريل، فمعنى يمكن. والجهل والنسيان مثل الجهل، الجهل والنسيان حكمهما واحد، فنقول معفو عن الجاهل والناسي في هذه الحالة، كما عفي عن أنه لم يجهل النجاسة يعفى عمن نسيها. ومن باب أولى المسائل الثانية، إذا كان تيقن أن بعد صلى، أعطيكم مثال، يأتي بعض الإخوان يقول أنا صليت واكتشفت أن في ثيابي نجاسة وأنا على يقين أنها موجودة قبل الصلاة، معنى أني صليت وهي معي، نقول صلاتك صحيحة، قد أنت لم تعلم أو نسيت صلاتك صحيحة. ولذلك ذكرت لكم من ضوابط النجاسة المبطلة العلم بها واستصحاب العلم، وإلا لا تكون مبطلة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وهو ثم قال: وقال مالك يعيد ما دام في الوقت عنه لا تفسد، وهو قول عمر، وهذا هو الراجح، والله أعلم. بقيت مسألة: ما الفرق بين هذه وبين من صلى بدون وضوء؟ في قاعدة شرعية، قاعدة أضبطها: فرق بين ما كان من باب المأمورات وما كان من باب المنهيات. ما كان من باب المأمورات ثم خالفه الوضوء من باب المأمورات، فصليت بدون وضوء، إن كنت ناسيا
فيعفى عن إثم الصلاة بدون وضوء لكنك تعيد الصلاة. أما اجتناب النجاسة فهو من باب المنهيات، يعني يقول لا تصاحب النجاسة، فنحن نقول معفو عنك، صلاتك صحيحة ومرفوع عنك الإثم. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وهي قاعدة جميلة جدا، لأنه قد يقول قائل ما دام الآن هو عليه نجاسة أي في ثوبه نجاسة أو بقعته تصح صلاته كما تقول إذا كان لا يعلم أو نسي، لماذا الذي لم يتوضأ ولا ينتبه إلا بعد الصلاة يقول لا أعد الصلاة؟ نقول هذا من باب المأمورات، وما كان من باب المأمورات فالعفو فقط عن الإثم، ولكنه يجب أن يأتي به على وجه الشرعي. أما ما كان من باب المنهيات فلا، فيعفى عنه بالفعل ويعفى عن الإثم. هذه قاعدة تفيدكم في كثير من الأحكام.
ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لحرمة لبثه فيها، وعنه بلى مع التحريم، اختاره الخلال والفنون وفاقا. قاله في الفرع، قاله في الفروع، يعني وثاقا للأئمة الثلاثة لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقال أحمد تصلى الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع مغصوبا وصلى الإمام فيه فامتنع الناس فاتتهم الصلاة، فاتتهم الجمعة.
هنا بس أريد أعطيكم قاعدة التي قلتكم ذكرها شيخ الإسلام، من أراد أن يكتبها جميلة، في صفحة 22 من مجلد 22 صفحة 99، يقول رحمه الله: من صلى ناسيا طهارة الحدث أعاد. من صلى ناسيا طهارة الحدث يعني لم يتوضأ أعاد، ومن صلى ومن نسي طهارة الخبث فلا إعادة. جميلة جدا. أعيد هذه القاعدة، يقول شيخ الإسلام: من صلى ناسيا طهارة الحدث أعاد، ومن نسي طهارة الخبث فلا إعادة. 22-99. هذه المسألة موضوع الأرض المغصوبة، في العلماء ثلاثة أقوال: هل تصح الصلاة في الأرض المغصوبة أو لا؟ قول بعدم الصحة وهو المذهب، وقول بالصحة مطلقة، والقول الآخر أنها تصح مع الإثم، وهذا هو الراجح، أن الصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب أو الماء المغصوب بعض العلماء والمذهب أنه لا تصح الصلاة. من غصب ماء أو ثوبا أو صلى في أرض مغصوبة فصلاته باطلة، هذا المذهب. القول الثاني لبعض العلماء أنها تصح، والقول الثالث أنها تصح مع الإثم. فنقول يأثم من صلى وثوب في أرض مغصوبة إلا إذا كان كما ذكرنا لا يملك هذا الأمر، لا خيار له، أجبر على أرض، لكن نحن نقصد إذا كان له الخيار في الأرض المغصوبة، يعلم أن هذه الأرض مغصوبة وغيرها ليست مغصوبة فلا يصلي فيها، وإلا يأثم والصلاة صحيحة. نعم تفضل.
وكذا المقبرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم.
هذا موضوع الآن بدأ بعض المنهيات التي يجوز الصلاة فيها. المقبرة لا يجوز الصلاة فيها، قالوا إلا إذا كانت قبر أو قبرين، والصحيح ما دامت تسمى مقبرة ولو قبر واحد لأن العلة موجودة فلا يجوز الصلاة فيها، والحديث صحيح. نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، وهو حديث صحيح رواه أبو داود. فإذا الصلاة في المقبرة لا تجوز، ما دامت مقبرة سواء فيها قبر أو قبرين أو أكثر فلا تجوز الصلاة فيها إلا صلاة واحدة، ما هي؟ صلاة الجنازة. صلاة الجنازة يصلى في المقبرة، أما ما عداها فلا تجوز. قال العلماء: طيب لو كان واحد في بيت وجد في بيت قبر هل يصلي فيه؟ قالوا نعم، لأن هذا لا يسمى مقبرة. إذا كان بيت فيه قبر، بيت سكن، البيت للسكن ولكن دفن فيه لسبب، قد يكون أيام خوف، أيام مرت على فدفنوا فيه ميت، فتجوز الصلاة إذا لم يمكن نبش القبر أو نقله، فتجوز الصلاة لا حرج في ذلك. المساجد، هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ العلماء وضعوا قاعدة جميلة، يقولون ينظر هل القبر قبل أو المسجد قبل. إن كان المسجد قبل فينبش القبر، إن كانت القبور قبل
فلم يمكن نبش القبور أيضا يترك المسجد. لكن القاعدة لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. طيب إذا كانت القبور هذه مهمة لأن الذين قد يضطرون للسفر في بعض البلاد الإسلامية يجدون هذا الأمر، إذا كانت القبور أمام المسجد نقول إن كانت ملاصقة للمسجد فلا يجوز، أما إن كان بينها وبين المسجد فاصل جدار أو مساحة معينة، غير فاصل قال العلماء غير فاصل جدار المسجد، لأن في فاصل جدار المسجد لا يكفي، يعني اعتبرت ليست داخل المسجد ولو كانت أمام المسجد، فالصحيح الجواز الصلاة في هذه المقبرة. نعم هذا ما يتعلق في هذه المسألة في المقبرة. نعم.
والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام، لما روى ابن ماجه والترمذي وعبد بن حميد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وأما الحش فلاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام وذكر الله فيه كان منع الصلاة أولى.
هذا تختلف، ما ورد نص فيها فلا تجوز الصلاة كأعطان الإبل والمقبرة والحمام، أما غيرها فلا نمنع الصلاة فيها إلا إذا كان فيها نجاسة كالمزبلة مثلا أو الحش أو قارعة الطريق، هذا صحيح جواز الصلاة فيها مع الكراهة إلا إذا كان سيلاقي نجاسة، أما إذا لم يلاقي نجاسة فلا حرج في ذلك، فالصلاة صحيحة لأن الحديث ضعيف، الحديث الذي أمامكم حديث ضعيف. نعم.
قال: وأصبحة هذه مثلها لأنها تتبعها في البيع ونحوه.
هذا قول العلماء، قالوا لأن الهواء تابع للقرار في الملك لا في الحكم. نعم.
قال في الشرح: والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص.
هذا الصحيح. نعم. أن الأسطحة مثلا الآن بعض المساجد أكرمكم الله قد يكون تحتها دورات مياه حمامات أو غيرها وفيها نجاسة، السطح ما له علاقة، الصحيح أن السطح ليس له علاقة، أو معاطن الإبل أو غيرها. نعم.
ولا يصح الفرض في الكعبة لأنه يكون مستدبرا لبعضها، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى.
قبل أن نكمل نعود معاطن الإبل، تنبه إلى مسألة مهمة حتى لا نقع في الحرج، فرق بين معاطن الإبل وروث الإبل. طبعا الدليل على عدم الصلاة في معاطن الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرادد الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أعطان الإبل، ولا تصلوا في أعطان الإبل، وهو صحيح، هذا هو الدليل. لكن في إشكال قد ما ينتبه له البعض، النهي عن المعاطن لأنها قالوا العلة إما تعبدية أو لأنها مكان الشياطين، لكن روث الإبل ليس محرم، ليس نجس، انتبهوا روث الإبل ليس نجس. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوالها، وفي قاعدة شرعية يضبطوها، كل ما جاز أكله صح أو طهر روثه، كل ما جاز أكله من الحيوانات فروثه طاهر أو بوله طاهر، قاعدة. كل ما صح أكله من الغنم أو الإبل أو البقر أو غيرها من الدجاج فإن روثه وبوله طاهر. إذن فالإبل النهي عن معاطن الإبل أي مكان مراحها المخصص لها، هنا تأتي مسألة، لو أننا خرجنا للبر وجدنا مكان باتت فيه الإبل ثم سارت، فنقول إذا لم يكن من معاطنها فلا حرج في الصلاة فيه حتى لو كان فيه الروث، حتى لو كان فيه روث الإبل. بعض الإخوان إذا أرادوا يصلوا قالوا لا هذه فيها معاطن الإبل، لا ليست معاطن الإبل ما خصصت لمراحها وبقائها، فإذا لم تكن مخصصة فلا حرج في هذا الأمر. هذه مسائل دقيقة قد تفوت على بعض الأخوة ولا ينتبه للفرق بين معاطن الإبل وروث وبول الإبل، فروث وبول الإبل طاهرة، وكل ما جاز أكله طهر روثه وبوله. أما المسألة الثانية يقول: ولا يصح الفرض في الكعبة. العلماء يفرقون، بعض العلماء يفرق بين الصلاة النفل في الكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، والفرض والقول الصحيح، نقول القول الصحيح وهو الراجح من أقوال العلماء أنه تجوز صلاة الفرض في الكعبة، ولا دليل على، لأن العلماء يقول أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
نقول القول الصحيح وهو الراجح من أقوال العلماء أنه تجوز صلاة الفرض في الكعبة، ولا دليل على، لأن العلماء يقول أن ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. أنما قاعدة، أنا أحرص أعطيكم قواعد، أن ما صح في الفرض في النفل صح في الفرض إلا بدليل. أما ما لم يرد دليل عليه، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة نفلا، فنقول إن الصلاة الفريضة داخل الكعبة جائزة وصحيحة، وما ذكره المؤلف هنا قول مرجوح. نعم.
والحجر منها لحديث عائشة رضي الله عنها، ولا على ظهرها لما تقدم، إلا إذا لم يبق وراءه شيء، لأنه غير مستدبر لشيء منها كصلاته إلى أحد أركانها.
قلت لكم هذا قول ضعيف، كل هذه المسائل التي قررها بلان على القاعدة عندهم، ما دام القول الأصلي ضعيف ويجوز الصلاة داخل الكعبة فما عدا ذلك فلا بأولى. نعم.
ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل، بل يسن فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، متفق عليه، وألحق النذر بالنفل.
هذا أيضا تابع له، يصح النذر فيها، وفي خلاف على كل حال، ولكن ما ذكر المؤلف هو الراجح. ونقول له أيضا، ما دمتم عجزتم النذر وهو فريضة يعني واجب، فالباب أولى، لماذا منعتم الفريضة في الصلاة؟ لا دليل، ما هناك دليل لديهم، فنحن نقول لهم، يقول يصح النذر فيها، والنذر كما تعلمون واجب، فما دام قاسوا على النفل وأصحح النفل فكذلك أيضا نقول إن الفريضة في داخل الكعبة تجوز. قد يقول قائل الآن، من يدخل الكعبة؟ لا، إذا دخلت الحجر الآن ومفتوح الحجر فيجوز الصلاة فيه، وقد يصلي الإنسان فيه، فنقول لو صليت الفريضة حتى داخل الحجر فصلاتك صحيحة ولا حرج في ذلك، والله أعلم. أقف عند هذا الحد لهذه المسائل وننتقل إلى درس آخر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن استقبال القبلة مع القدرة، لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية، وحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في أهل قباء لما حولت القبلة، متفق عليه.
الحديث أيضا الأول صحيح، وهذا أيضا صحيح، وهذا ما الشرط الآن من شروط الصلاة: استقبال القبلة مع القدرة. أما إذا لم يقدر الإنسان على استقبال القبلة فيسقط. مثال: إنسان مربوط إلى غير القبلة، أو إنسان مريض في المستشفى الآن، بعض المرضى شفاهم الله وشفى الله مرضى المسلمين، يكون على سرير لغير القبلة، وخاصة أصحاب الكسور، ويصعب أن يستقبل القبلة، فهؤلاء يصلون على حسب حالهم. وكذلك في صلاة الخوف، إذا كان الإنسان هرب من عدو، قالوا سواء كان العدو عدو مباشر أو سبع أو غيره، وهو هارب منه ويخشى خروج الوقت، فيصلي على أي جهة كان. إذن استقبال القبلة شرط، ويسقط إذا لم يتمكن الإنسان من ذلك. هنا مسائل لعلنا نأخذها أولا كما بدأنا في الدرس الماضي، نأخذ المسائل المهمة ثم نواصل القراءة حتى لا نفصل بين مسألة وأخرى. من المسائل المهمة هنا: ما المقصود باستقبال القبلة؟ هل المقصود هو عين الكعبة أو الجهة؟ ذكر شيخ الإسلام كلام جميل في هذا الجانب، لعل أذكر لكم هنا في هو أثر الحقيقة، لكن قد يكون هذا الأثر لا يصح، إنما معناه صحيح. يقول هذا الأثر: الكعبة قبلة المسجد، والمسجد قبلة مكة، ومكة قبلة الحرم، والحرم قبلة الأرض. تقسيم جميل جدا. الكعبة قبلة المسجد أي المسجد الحرام، والمسجد الحرام يعني المصلى قبلة أهل مكة، ومكة قبلة أهل الحرم، والحرم قبلة المسلمين. ناظرتم التوسع كيف؟ هذا أثر لا أدري عن مدى صحته، رفعه بعضهم ولكن معناه صحيح. أنا ذكرت هنا لأن معناه صحيح. فمن كان داخل المسجد الحرام أي مسجد الكعبة فلا بد أن يصلي باتجاه الكعبة مباشرة. ومع كل أسف تلاحظون داخل الحرم أناس يصلون بينهم وبين الكعبة مسافات كبيرة، هؤلاء لا تصح صلاتهم. وخاصة الآن أن الحرم مخطط بدقة بدقة لا عذر لأحد، حتى لو كان في أماكن لا يرى فيها الكعبة. والكعبة والمسجد الحرام قبلة لأهل مكة، وهذا ليس فيه مشقة، أهل مكة يعرفون المسجد، وخاصة الآن مع وجود مناراته صح. ومكة قبلة للحرم لأن الحرم أوسع من مكة، تدخل فيها الشرائع وتدخل فيه أماكن جزء من الشرائع ويدخل فيه أجزاء كثيرة، والحرم هو قبلة المسلمين لأنه هو الذي يصدق عليه أنه المسجد الحرام. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمسجد الحرام يطلق على كل الحرم، وهذا هنا يتفرع مسألة محل خلاف بين العلماء، هل المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة للحديث الذي ورد مسجد الكعبة أو أنها في الحرم، كل خلاف قديم بين العلماء. ولكن الراجح الذي يترجح لدي بعد بحث المسألة طويلا أن المسجد الحرام يطلق على كل الحرم، وفضل الله واسع. معروف أن الشيخين الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد رحمه الله اختلفا في هذه المسألة. الشيخ عبد العزيز يرى أن المسجد الحرام يطلق على كل الحرم يعني المضاعفة، والشيخ محمد يرى أنه خاص بمسجد الكعبة لحديث مسجد الكعبة. ولكن قلت للأدلة الكثيرة لا يتسع المقام الآن لسردها، الذي ترجح لدي بعد عدة سنوات من البحث أن المقصود كل الحرم، كل ما ثبت أنه داخل الحرم فإنه تضاعف فيه الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وهو الذي يطلق عليه المسجد الحرام. ومن أقوى الأدلة هذا القول تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وما أحد يقول إن خاصة فقط في المسجد الكعبة، ما يجوز أن ندخل الحرم أصلا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا في كلام المفسرين، ولكن أنه من خارج المسجد، إلى غير ذلك من الأدلة التي لا أريد أن أسترسل بها لأنها ليست من موضوعنا. إذن المقصود هو الاتجاه، وليس المراد هو عين الكعبة. من المسائل هنا اللي يدل على ليس المراد، ذكرها العلماء دليل جميل قديم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لأنه موحى إليه كان يصلي إلى جهة الكعبة، لكن الصف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد يطول إلى أطول من الكعبة، فلو أخذنا من كل شخص اتجاه خط مستقيم يقين أنه لا يمكن أن يكون على الكعبة. والآن أشد، الآن في مسجد المدينة ما في تقوس، فنحن إذا قلنا أن المحراب المسجد النبوي الآن وهو المحراب يعني نفس الاتجاه الذي كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا طوله يمين وشمال يمكن أضعف 50 مرة أو أضعف 40 مرة من حجم الكعبة. فلو أخذ خط مستقيم إلى الكعبة يقين لن يصل إلى الكعبة ولا إلى المسجد الحرام، يعني أقصد مسجد الكعبة. ولكن قالوا جهة، ودليل على ذلك حديث أبي هريرة ما بين المشرق والمغرب قبلة. طبعا لماذا قال المشرق والمغرب؟ لأنهم كانوا في المدينة، والمدينة الاتجاه صار إلى الجنوب، فالمغرب جهة والمشرق جهة، فما بينهما، فإذا لا نشدد على أنفسنا. لكن بقيت مسألة اليوم وهي استخدام الأجهزة الحديثة، ما يسمى ماجلان أو البوصلة. لا عذر لأحد الآن إلا إن لم تكن موجودة في يدي. أنا أقول للإخوة المسافرين الآن خذوها معكم، وأصبحت تحدد بدقة وينتهي الإشكال. ولكن لو لم توجد فالأمر واسع وليست محل خلاف، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة. من المسائل أيضا التي ننبه هنا الناس استقبال القبلة على أربعة أضرب. من يلزمه واحد، الضرب الأول من يلزمه اليقين وهو الذي يرى الكعبة، الثاني من فرضه الخبر وهو من لا يعرف الجهة ويخبره ثقة فيها أو يرى مسجدا فيصلي نحو قبلته. إذن من يلزمه اليقين وهو الذي يرى الكعبة، الثاني قال من يلزمه من فرضه الخبر أي أخبره الإنسان أو وجد محاريب من محاريب المسلمين تجاه الكعبة فهذا فرضه الخبر. من فرضه الاجتهاد وهو الذي لا هذا ولا ذاك فيجتهد وخاصة خارج المدن، والرابع من فرضه التقليد كالأعمى والذي لا يعرف الاجتهاد. وبالمناسبة الاجتهاد هنا قد يوجد عالم من العلماء ومعه عام، أيهما يتبع الآخر في القبلة؟ أعيد السؤال، ناس في البر واحد من كبار العلماء ومعه رجل عام، من الذي يتبع الآخر في تحديد القبلة؟ الذي يملك الاجتهاد فيها سواء أكان العالم وهو الأولى أو العام، لأن بعض العوام يكون يعرف النجوم ويعرف اتجاه ويعرف اتجاه الرياح بينما يكون طالب العلم ليست له تجربة في هذا المجال. فهنا عليه في هذا الأمر أن يأتي لكل العالم ما دمت تثق في هذا العام وخبرته وتجربته ومروره وطرقه هو أصبح المجتهد هنا وأنت المقلد. مع أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يحث طلابه على أن يتعلموا النجوم ويستدل بحديث، وإن كان عند ابن ماجه والدارقطني فيه ضعف، نعم أنهم يتعلموا الحث على تعلم النجوم للحاجة ثم ينتهوا، يعني ما يحتاجون إليه، فأن يكون طالب العلم عنده معرفة باتجاهات وغيرها. بينما الواقع الآن الله يعفو عنا قد لا ندرك بدهيات الآن في مثل هذه المسائل نجهلها. إذن المجتهد هو من يعرف أو يملك حق الاجتهاد، ولي تعقيب إن شاء الله بعد قليل على هذه المسألة. واصل الشرح.
فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه، لما روى عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجه.
هذا الحديث حسنه الألباني، وإلا بعض العلماء لهم مقال فيه، ولكن حسنه الألباني رحمه الله. نعم.
وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح والبعيد إصابة الجهة لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
هذا صحيح، هذا حديث صحيح. نعم.
ويعبده قوله في حديث أبي أيوب رضي الله عنه ولكن شرقوا أو غربوا.
وجه الاستشهاد طبعا هذا صحيح أيضا، بل رواه السبعة. حديث أبي أيوب فيما أذكر أنه رواه السبعة. الحديث هنا استدلاله هنا ولكن شرقوا أو غربوا، يعني تحاشوا الجهة، ما قال لا ابتعدوا عن جهة الكعبة، يعني ابتعدوا عن جهة بالنسبة لهم في المدينة شرقوا أو غربوا، يعني إياكم أن تكونوا لجهة الشمال أو جهة الجنوب حتى لا تستقبلوا أو تستدبروا الكعبة. فنهى عن استقبال أو استدبار الجهة، فدليل على ما دامت أن محل النهي إذن هي القبلة. وجه الشاهد مهم هنا، هذا دليل على فقه العلماء ودقة الاستنباط للعلماء رحمهم الله. استدلالهم في حديث أبي أيوب الذي هو للبول والغائط، ولكن يعني لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا، قالوا وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تكونوا تجاه الكعبة، إنما قال تحاشوا جهة الشمال أي جهة الكعبة التي هي جهة الجنوب بالنسبة للمدينة، أو الشمال لأن يكون استدبرها أو استقبلها، وقال شرقوا أو غربوا. إذا ما دام منع الجهة كاملة فكل الجهة الممنوعة هي محل للقبلة، فهي محل للقبلة، وهذا دليل صحيح واستنباط صحيح ودقيق. وأيضا يؤكده أو بل أصل هو كما قال حديث أبي هريرة: ما بين المشرق والمغرب أو المغرب والمشرق قبلة، كما أشار قبل قليل. والأمر لا يحتاج إلى أن يتشاح الناس ويختلفوا فيها. أكمل قبل أن ننتقل للتاسع بعض المسائل تتعلق في هذا الموضوع. من المسائل الصلاة على الراحلة، هل يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير القبلة؟ أما الفرض فلا، إلا الفرض فلا إلا المضطر كالخائف الذي لا يستطيع كما بينا قبل قليل. إنما وردت الأحاديث الصحيحة عن ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم وغيرهما أن تصح الصلاة على الراحلة بدون التوجه للقبلة، لكن للنافلة أولا يكون في سفر، ثانيا تكون النافلة. حديث أنس ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجه إلى القبلة ثم يكبر ثم أو يوجه ناقته إلى القبلة، قالوا هذا على الأفضلية وليس على الوجوب، وهذا هو الراجح. طيب سؤال آخر، الصلاة في الطائرة ماذا يفعل الإنسان؟ نقول كالآتي: إن كنت تستطيع أن تصلي بالطائرة قائما وباتجاه القبلة فافعل، إن كنت لا تستطيع أن تتجه إلى القبلة ولا تستطيع أن تقوم بالقيام وبإمكانك أن تصل إلى المنطقة التي تريد منطقة القدوم قبل خروج الوقت، لأن الطائرة محدد الوقت، فانتظر حتى تصل. إن كنت تعرف أنك قد يخرج عليك الوقت قبل أن تصل، قد يكون يدخل المغرب قبل أن تصلي العصر أو تطلع الشمس قبل أن تصلي الفجر، لماذا لم أذكر الظهر والمغرب؟ لأنه يمكن الجمع والتأخير. فإذا نقول له صلي على حسب حالك، إن استطعت أن تتوجه إلى القبلة فافعل، إن استطعت أن تصلي واقفا فافعل، إن لم تستطع فصلي على المقعد على حسب طاقتك وقدرتك، ولا تعيد الصلاة بعد ذلك، لا تعيد الصلاة. هذه مسألة مهمة يغفل عنها بعض الإخوان. اتصل بعض الإخوان يوم الليلة التاسعة أو ليلة العاشر قال: نحن الآن قادمون على مزدلفة ويكاد يخرج نصف الليل ولم نصلي العشاء ولا المغرب ونحن في الأتوبيس على غير وضوء وإلى غير القبلة ولا نستطيع أن نصلي جماعة أو قيام، فماذا نفعل؟ فأعطيكم جوابي ثم ماذا قلت؟ قلت له: كم تتوقع أن تصل؟ قال: يمكن خلال ساعة بإذن الله نصل، يعني بعد خروج منتصف الليل بساعة. وتذكرون أنني رجحت هنا أن وقت الاضطرار يمكن أن نستمر إلى الفجر، والمحل محل خلاف بين العلماء، لكن هذا ما قلت له: ممكن أن تنتظروا حتى تصلوا. قال لي: إن معنا أحد المفتين وهو طالب علم وسماه، قال: صلوا على حالكم. قلت: سامحك الله، تتصل بي ومعكم طالب علم؟ لا ينبغي الخلاف، خذوا بما يقول المفتي الذي معكم وما قاله هو الصحيح، فصلوا على حالكم. قال: يا فلان ما معنى وضوء ولا نستطيع؟ قل: صلوا على حالكم، متجهين الآن جهة منى، على قد يكون جهة القبلة إلى حد ما لكن ليست كما هي، وبدون وضوء ونساء ورجال وعلى المقاعد. قل: صلوا، إن استطعتم جماعة فافعلوا، إن لم تستطيعوا جماعة فصلوا وصلاتكم صحيحة. وإياكم أن تختلفوا، أنا عندما قلت لكم انتظروا وصلوا فيما يترجح لدي أنه الأولى، لكنني لا أختلف مع هذا الأخ أنه يجوز الصلاة في مثل هذه الحالة خروجا من الخلاف أيضا، وحتى تصلوا في الوقت نفسه. فقال: جزاك الله خير، فلينتبه لمثل هذه المسائل والخلاف شر. هذا ما يتعلق بالصلاة على الطائرة أو في الطائرة وما يشابهها. أيضا من المسائل التي نحتاج أن نقف عندها هنا: هل يجوز أن يصلي الإنسان في داخل مصر يعني في الرياض مثلا النافذة على سيارته، في خلاف روايتان عن الإمام أحمد. رواية يقول الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز صلاة النافلة على السيارة في مصر يعني داخل المدينة. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي وعطاء أنه يجوز له وهو داخل، عفوا ليس هذا قول الشافعي، عفوا رواية أخرى، نعم أنه، أنا أعيد الكلام مرة أخرى، تداخل الكلام بعضه مع بعض. أقول هناك روايتان في موضوع الصلاة في داخل مصر، روايتان عن الإمام أحمد، هناك من أجازها وهي رواية عن الإمام أحمد وفعله الإمام أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، صلى الإمام أنس في داخل مصر على الراحلة النافلة. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يصلي، ولا أستطيع أن أرجح الآن، لكنني ذكرت لكم هاتين الروايتين حتى إذا رأى أحدكم من صلى في داخل المدينة لا ينكر عليه، فقد سبقه من سبقه في هذه المسألة، وتكون مزيد بحث. وإن ترجح لدي قول في هذه المسألة ذكرت لكم، إنما المسألة التي ذكرت قبل قليل وحدث الوهم فيها، وهي هل أيضا الإنسان في السفر وهو ماشي أن يصلي النافلة وهو ماشي إلى غير القبلة؟ هذا التي فيها روايتان عن الإمام أحمد، قول الإمام الرواية الأولى عن الإمام أحمد وقول أبي حنيفة قالوا لا يصلي، لأن الأحاديث وردت في الراكب، والماشي لا يقاس على الراكب ويحتاج إلى كثرة الحركة، ولا يصعب عليه أن يصلي وهو بدون أن يتوقف. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي وعطاء أن للماشي أن يصلي ما دامت سنة كالراكب تماما. وأقول هذا القول قوي وله وجاهة، وخاصة إذا خاف أن تفوته رفقة أو نحو ذلك. هذا ما يتعلق بهاتين المسألتين. أعيد هذه المسألة والمسألة الأولى لأن حتى أزيل اللبس الذي حدث. هل يجوز للإنسان أن يصلي على سيارته أو راحلته في داخل مصر أي داخل المدينة؟ المصر لما يقال المصر المدينة يعني غير مسافر. قلت فيها روايتان، رواية عن الإمام أحمد بعدم الجواز، ورواية أخرى بالجواز، وقد فعل الإمام أنس بن مالك أي صلى داخل المدينة وهو غير مسافر على راحلته. المسألة الثانية، هل يجوز للإنسان وهو مسافر أن يصلي ماشيا وهو يمشي؟ قلت فيها أيضا روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى وهي قول أبي حنيفة أنه لا يجوز له أن يصلي إذا كان ماشيا، وإنما الأدلة فقط في الراكب، وقالوا أنها تحتاج إلى كثرة حركة مع مشية. الرواية الثانية وقال بها الإمام الشافعي وعطاء وغيرهم أنه يجوز له أن يصلي، واختلفوا هل يسجد أو يؤمي إيماء، والأمر واسع، وهي التي ترجح لدي أن الماشي إذا كان مسافرا يجوز له أن يتنفل، لأن النفل قائم على التوسعة، حتى الإنسان في بيته يجوز أن يتنفل وهو جالس وهو في بيته، فالأمر فيه سعة، بل وهو على جنب كما ورد في بعض الأقوال. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. من المسائل المهمة في استقبال القبلة هل يلزم الإنسان، هل يعتمد بعبارة أدق على القطب الشمالي وعلى النجوم يعتمد؟ الذي جعلني ألفت إلى النظر وجدت الفقهاء كما في المغني وفي الشرح الكبير وغيرهما يذكرون القطب الشمالي ويقولون إنه من أقوى الأدلة على تحديد جهة القبلة، فالذين في الشام يضعونه هكذا، والذين في العراق يضعونه، يضعون تقسيم له، ولن أفصل لأني سأذكر كلام بعد قليل. المقصود يعتمدون عليه اعتماد كبير، وبعضهم يعتمد على النجوم، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله له قول جميل أبدأه بما قاله، يقول رحمه الله: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يأمروا أحدا بمراعاة القطب ولا ما قرب منه ولا الجدي ولا بنات نعش ولا غير ذلك. ثم ذكر كلام لا بد أن تسمعوه لأهميته وربما لعلاقته في الوضع الذي نعيشه. فانظروا إلى كلامه رحمه الله حيث انطلق من هذه الجزئية القطب الشمالي والاعتماد عليه في تحديد القبلة إلى أمور المسلمين عامة، فرحمه الله ورضي عنه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء 22 صفحة 213: ولهذا أنكر الإمام أحمد على من أمر بمراعاة ذلك،
أي بمراعاة القطب الشمالي أو غيره،
نعم. وأمر ألا تعتبر القبلة بالجدي، وقال ليس في الحديث ذكر الجدي، ولكن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهو كما قال، فإنه لو كان تحديد القبلة بذلك واجبا أو مستحبا لكان الصحابة أعلم بذلك وإليه أسبق، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فإنه لم يدع من الدين شيئا إلا بينه، فكيف وقد صرح بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ونهى عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول، ومعلوم باتفاق المسلمين أن المنهي عنه من ذلك ليس هو أن يكون بين المتخلي وبين الكعبة خط مستقيم، بل المنهي عنه أعم من ذلك،
يعني الأمر واسع، يقول الأمر واسع لا تشقوا على أنفسكم، نعم.
وهو أمر باستقبال القبلة في حال كما نهى عن استقبالها في حال، وإن كان النهي قد يتناول ما لا يتناوله الأمر، لكن هذا يوافق قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة. وأيضا فإن تعليق الدين بذلك يفضي إلى تنازع الأمة واختلافها في دينها، والله قد نهى عن التفرق والاختلاف.
بدأ بباب عظيم جدا وتقعيد، قال لو ربط الموضوع بالجدي أو بالقطب يؤدي إلى مشقة على الناس، فسيؤدي إلى الاختلاف، والأمة نهيت عن الاختلاف والافتراق، نعم.
وأيضا فإن تعليق الدين بذلك يفضي إلى تنازع الأمة واختلافها في دينها، والله قد نهى عن التفرق والاختلاف، فإن جماهير الناس لا يعلمون ذلك تحديدا، وإنما هم فيه مقلدون لمن قرب ذلك، فالتحديد في هذا متعذر أو متعسر، ومثل هذا لا ترد به الشريعة. والذين يدعون الحساب ومعرفة ذلك تجد أكثرهم يتكلمون في ذلك بما هو خطأ، وبما إذا طولبوا بدليله رجعوا إلى مقدمات غير معلومة وأخبار من لا يوثق بخبره. والذين ذكروا بعض ذلك من الفقهاء هم تلقوه عن هؤلاء ولم يحكموه، فصار مرجع أتباع هؤلاء وهؤلاء إلى تقليد يتضمن خطأ في كثير من المواضع، ثم يدعي هذا أن هذه القبلة التي عينها هي الصواب دون ما عينه الآخر، ويدعي الآخر ضد ذلك، حتى يصير الناس أحزابا وفرقا، وكل ذلك مما نهى الله عنه ورسوله.
حتى يصير الناس أحزابا وفرقا، وهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ونهى القرآن عنه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. إذا كان أمر سيؤدي إلى الافتراق والاختلاف فليس من الشرع قطعا، خذوها قاعدة. الآن شيخ الإسلام استدل على أن القطب أو النجم الاستدلال به ليس من الشرع لأنه يؤدي إلى الافتراق والاختلاف، قال بل إن الذين قالوا به افترقوا واختلفوا، فإذا هو ليس من الشرع لأنه خالف أصلا من أصول الشريعة. ما هو أصل الشريعة؟ هو الاتفاق والائتلاف والاجتماع والبعد عن الفرقة والخلاف. ولذلك يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وما أحوجنا إلى الاجتماع ووحدة الكلمة والاتفاق، وخاصة في هذا اليوم، ومن أشد ما نعانيه مع هذه المحنة العظيمة الآن، أن الخلاف ليس بيننا وبين الرافضة أو بيننا حتى والأشاعرة، بل بين أهل السنة الآن من الخلاف والخصومة والشقاق ما الله به عنه. بل إن شيخ الإسلام يقول: إنني أترك بعض الحق من أجل أن نتحد، أن يتألف المسلمون، ويقول: ودخلت يوما في مصالحة بين الحنابلة والأشاعرة من أجل ائتلافي ووحدة الكلمة، وتركت لذلك بعض الحق. لأن مصلحة الاتفاق أعظم من مصلحة بعض الحق. هذه أيضا قواعد عظيمة جدا نحتاجها اليوم لما يقع الآن من خلاف وفتاوى ومشكلات وعدونا يتفرج علينا. ما أتينا وما تسلط علينا هذا العدو إلا لأنه وجد فرصة للتسلط ووجد مناخ للتسلط. الذي يقرأ الآن الأنترنت وما في الأنترنت يذهل مما يحدث فيه، لا أقول مع العلمانيين ولا مع المنافقين ولا مع الصوفية ولا مع الأشاعرة، بل بين ناس من الأخيار ومن أهل السنة. إذا كنا في هذه الشدة والأزمة لم نتفق ولم نتحد ولم تتحد قلوبنا ومواقفنا، متى نتحد؟ سبحان الله. ثبت أن بعض البهائم وبعض الوحوش عندما تهاجم تتفق جميعا لمهاجمة خصمها، واسألوا من له خبرة في ذلك. بينما المسلمون الآن يواجههم عدو شرس ويعلن صباح مساء أنه يقاتلهم، وفي جريدة الرياض بالأمس في آخر صفحة مقال لشخص اسمه الأحمدي نسيت اسمه الآن، يقول يثبت بالأدلة أن الحرب صليبية ومن أقوالهم، والناس لا يتورعون في التصريح بما يريدون، وأن حرب دينية يقول مقدسة وغير ذلك من أقوالهم، ما جاء بشيء هو إلا نقل وتوثيق. ومع ذلك نحن مختلفون بيننا. هؤلاء لا يفرقون، والله أقول صدقوني لا يفرقون بين مجرد انتماء للإسلام، لا يفرقون بينهم. وما حدث في لبنان قبل 20 سنة أو 30 سنة كان المسلم يقتل على الهوية مجرد أنه مسلم. وفي البوسنة والهرسك في بلاد البلقان كان الصرب يقتلون المسلمين على مجرد الهوية، وقد يكون لا يصلي وليس لهم من الإسلام إلا الاسم ويقتلونه. ونحن الآن عدونا لا يفرق بيننا أبدا، ومع ذلك نختلف عند مسائل يمكن أن لا نختلف عندها. وهنا يأتي قول شيخ الإسلام، قال الاعتماد على مثل هذه المسائل تحدث فرقة وخلاف ما جاء به الشرع، والأدلة متواترة في الكتاب والسنة وفعل الصحابة على ثلاث ما يؤدي إلى الفرقة والخلاف، ووحدة الصف أمام العدو. أنا لا أقول هنا تمييع القضايا، لا والله، ولا تمييع مسائل العقيدة، حاشا وكلا، أعوذ بالله أن أقول بذلك، ولكن الفقه معرفة خير الخيرين وشر الشرين، والمفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى. قد تضطر الارتكاب مفسدة وأنت تعلم أنها مفسدة، لكن تدفع بها مفسدة أكبر وأعظم. فعدونا الذي لا يفرق بيننا والذي يريد مهاجمة المسلمين أينما كانوا وحيثما حلوا، أليس حريا بنا أن نبحث عن سبل النجاة والاتفاق والوحدة ونتلافى سبل الخلاف إلا ما فيه نص قطعي واضح؟ أما ما جاء الاجتهادات وتأويل واستنباطات أو أخذ العلم من غير أهله هو الذي أودى لهذه المصائب وهذه المشكلات. نعم، فأقول هذا النص أحببت قراءته لأنه فعلا يبين هذه المسألة، ولأنه انطلق منها شيخ الإسلام لقضية الذين فرقوا دينهم شيعا وأحزابا، نسأل الله السلامة والعافية. أكمل أيضا البقية قبل الأذان مسائل يسيرة. شيخ الإسلام أيضا ابن قدامة رحمه الله يحدد بدقة، نقلته بنصه، من هو المجتهد في القبلة. يقول كما في المغني ابن قدامة الجزء الثاني 102 في إحدى طبعات المغني، الجزء الثاني صفحة 102، يقول ابن قدامة رحمه الله: والمجتهد في القبلة هو العالم بأدلتها، والمجتهد في القبلة هو العالم بأدلتها وإن كان جاهلا بأحكام الشرع. أعيد لأهمية هذا النص: والعالم والمجتهد في القبلة هو العالم بأدلتها وإن كان جاهلا بأحكام الشرع، فإن كل من علم أدلة شيء كان من أهل الاجتهاد فيه وإن جهل غيره. فالحرب لها مجتهدوها القتال له مجتهدوه، الفرائض له مجتهدوه، معرفة القبلة له مجتهدوه. ولو أن الأمة اعترفت بهذه المسألة وأسندت كل أمر لأهل الاجتهاد فيه لما حدث البلاء والفتنة والشقاق. ولكن مع كل أسف الذي وقع الآن أن بعضنا قد يبرز في علم من العلوم ويشتهر بين الناس بهذا العلم فيتخذه الناس مجتهدا في كل العلوم وفي كل الأمور. بعض الناس قد يكون من أهل الاجتهاد في الفقه فيأتي الناس يسألونه لعلم قريب من الفقه عن الحديث أو عن ذراع عن الإسناد بعبارة أصح، قد لا يكون عنده علم بالإسناد، الإسناد له أهله، وقد يجمع بينهما كما جمع كثير من جماهير العلماء بين هذا العلم. قد يكون هذا العالم عالما بالفقه وبالحديث لكن ليس عالما في القتال وفي فنون القتال والحرب، بل كما قلنا حتى في جهة القبلة لا يستطيع أن يحدد جهة القبلة. قد يكون الآخر عالم ومجتهد في فنون القتال والحرب لكن لا يؤخذ منها أمر الشرع ولا يرجع إليه في أمر الشريعة ولا يرجع إليه في أمور الدماء أبدا. اختلط الحابل بالنابل. الآن العجيب، هل رأيتم رجلا يوجعه ضرسه يذهب إلى مهندس؟ أبدا. هل رأيتم رجلا يريد أن يخطط بيتا يذهب إلى طبيب؟ أبدا. عجيب أمور دنيانا فقهاء فيها، مع أنه الأمر يسير، لو أنه أخطأ المهندس وقع خطأ يسير ما دام لا يؤدي إلى الحياة لا يقارن في الدين. بينما أمور ديننا مع كل أسف توسعنا في هذا الأمر وأخذنا من كل إنسان. أنا سمعت بأذني مرارا يسأل بعض الناس عما لا يحسنون ويصدر عنهم فيما لا يحسنون، حتى أطلقت ألقاب على أشخاص ليسوا أهلا لها مجرد أنه برز في مجال من مجالات المسلمين، وهو قد يكون هذا العلم الذي برز فيه أو المجال من أفضل العلوم ومن أفضل القربات إلى الله، لكن هذا شيء والأخذ عنه في الأمور الأخرى شيء آخر. وهذا العلم دين، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فاتقوا الله أيها الأحبة، اتقوا الله في نفوسكم في أموالكم في أهلكم. أقف عند هذا الحد لأن الأذان قرب ونواصل إن شاء الله بعد الأذان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع النية ولا تسقط بحال، لحديث عمر رضي الله عنه.
حديث عمر إنما الأعمال بالنيات معروف، الحديث صحيح وتفتتح به كثير من كتب الحديث، فيكفي الإشارة إليه أنه أصبح من البديهيات. نعم.
ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء، وشرطها الإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادة.
هذا موضوع اليوم، الشرط الأخير من شروط الصلاة النية. وسنقف أيها الأخوة مع هذا الموضوع فيما يتعلق بالصلاة وأمور أخرى تتعلق به، بناء على القاعدة التي نسلكها في هذا الدرس. إذا تعلق في أمر من الأمور شيء آخر حاولنا أن نمر عليه من أجل الفائدة الخاصة والعامة. موضوع النية أيها الأحبة ظل فيها ناس كثر، وبخاصة في موضوع التشدد بها، ووقع أناس في البدعة بهذا الأمر. وسنقرأ بعد قليل كلام لشيخ الإسلام في هذا الأمر والخطأ في فهمهم أو فهم كثير من المسلمين لموضوع النية. الشاهد أن النية محلها القلب، والنية هي العزم على فعل الشيء كما ذكر المؤلف رحمه الله. وهنا بعض الوقفات حول هذا الموضوع، ولكنني أقول قبل أن أبدأ بالوقفات أن نعلم أن مدار النية على الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. والإخلاص محله القلب، والأعمال الظاهرة إن لم تصاحبها نية خالصة فلا قيمة لها، بل تكون وبالا على صاحبها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلنتعاهد نياتنا. يقول الله جل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أي عمل القلب هو مدار الصلاح والفساد. وفي الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويقول ابن أبي جمرة رحمه الله: وددت أن من العلماء من هو متخصص بإصلاح القلوب، كما يوجد من العلماء من هو معني بالفرائض، ومن هو معني بالمعاملات والبيع والشراء، ومن هو معني بالعبادات. يقول: وددت أن هناك من العلماء من تخصص بإصلاح القلوب. وقد وجد كثر من العلماء في هؤلاء، ومن أبرزهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، فهو يركز كثيرا في كتبه على إصلاح القلب، لأن ذلك مدار العمل. وقد ورد أثر أن نية المرء أبلغ من عمله، ورد بلفظين: نية المؤمن أبلغ من عمله، أو نية المرء أبلغ من عمله. وقد ذكر شيخ الإسلام كلاما جميلا يقول: إن هذه الكلمة نية المرء أبلغ من عمله، قال ذكرها أكثر من واحد، يقول شيخ الإسلام، وبعضهم رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال رحمه الله. ثم قال: إن معنى هذه الكلمة صحيح من وجوه عدة، وذكر خمسة وجوه، أذكر هذه الوجوه باختصار. ما معنى أن نية المرء أبلغ من عمله؟ يقول رحمه الله: أولا، أن النية المجردة يثاب عليها المسلم، بينما العمل المجرد بدون نية لا يثاب عليه بل يأثم. مثال: لو أن رجلا نوى أن يصلي فلم يصلي، أو يساعد إنسان فلم يساعده، فهو يؤجر على ذلك. بينما العمل إذا كان بدون نية فلا يؤجر بل قد يأثم. لو أن إنسان قام وصلى على هيئة الصلاة وهو لم يرد الصلاة، هذا لا يؤجر، وقد يكون استهزاء من العياذ بالله، فيأثم. بل قال بعضهم: بل قد يكفر بهذا الأمر. إذن النية أبلغ من العمل. أثنين، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا، يعني الدليل أن النية المجردة يثاب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات. أثنين، أن من نوى عمل الخير وعمل المقدور منه ولم يستطع عن الباقي كان له الأجر مثل من عمله كاملا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شبكوكم الأجر حبسهم العذر. فأناس في المدينة أخذوا مثل أجر الصحابة الذين ذهبوا يجاهدون في سبيل الله، مع أنهم لم يعملوا ولم يخرجوا، لكن حبسهم العذر. ومن سأل الله الشهادة بالصدق، هذا حديث آخر صحيح، بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. يعني مثلا لو أن إنسان همه وإيمانه أن يقاتل أعداء الله وأن يدافع عن المسلمين، لكنه لم يستطع، إما لنقص ماله، أو لأنه أسير، أو لأنه منع من أن يحقق هذه الرغبة في الجهاد، فإنه له أجر المجاهدين إذا علم الله صدقه وإخلاصه، مع أنه مجرد نية فقط. فمن بدأ بعمل ثم أيضا، وكذلك حديث رواه الترمذي وصححه: الرجل الذي آتاه الله مالا وعلما فهو يقوم بالعلم والمال، وآخر آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل فعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته. وتقبلوا تحيات إخوانكم في صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14,083.